كيف تكون العربية نسبا ونبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم يكتسب عروبته إلا باللسان؟ وانظر إلى عظمة الإسلام وصدق من نقل لنا الإسلام، بل رأينا في القرآن والسنة نصوصا لا تقبل الشك، تصرح بكل وضوح أن الأفضلية عند الله بالتقوى لا بالجنس ولا باللون. ففضل العربية لا شك فيه، فضلها ثابت بالنصوص الشرعية، والواقع يؤكد هيمنة اللغة العربية على بقية اللغات، هذا لا شك فيه. لقد أثبت الإسلام فضل العربية، أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أن أول من تكلم العربية من أولاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يقل لتفاخروا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا قالها بكل وضوح، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه القاعدة نسفت كل الأهواء البشرية، كل العصبيات الجاهلية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكل من تعزى بعزاء الجاهلية وكل من تعصب لجنسه صك بهذه الآية وجهه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنها بكل وضوح، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي رواية فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولم يذكر على الإطلاق الحسب والنسب. جعل الفضل كله والتقدم كامن في الإيمان والعمل الصالح. لذلك أوضح الإسلام العظيم أن الفضائل والأمجاد لا تتوارث شرفها الأجيال، كما أن القبائح والرذائل لا تتوارث وصمتها الأجيال. أسألك من أنت؟ لا تقل كان أبي وجدي، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
وأما قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هشام، واصطفاني من بني هشام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يعني أن ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام خير من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام، وذريتهم بنو إسرائيل أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. كيف نقول بأن ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام خير من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام؟ نستدل بهذا الحديث، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ما معنى فضلناهم على العالمين؟ فضلناهم على عالم زمانهم، عربهم وعجمهم في ذلك الزمان، فضلهم على جميع الأجناس. فكيف يقول أحد بعد هذا البيان القرآني الصريح أن نسبا أفضل من نسب؟ فلو كان جنس العرب أفضل من الأجناس الأخرى فلن يفرق سواء كان في زماننا أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا فرق، لأن الجنس أفضل. لو قلنا بأن الجنس العربي أفضل فكيف والله سبحانه وتعالى يقول: وفضلناهم على العالمين، على العرب والعجم في ذلك الوقت؟ بل كلمة فضل أصرح في التكريم والتشريف من كلمة اصطفى كما في الحديث. وفضلكم واضح فضل فضلكم، لكنه لم يفضل بني إسرائيل بسبب جنسهم ونسبهم، بل بسبب عملهم وإيمانهم في ذلك الوقت. الاصطفاء لا يعني التفضيل والتشريف المطلق. الاصطفاء في الحديث إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل إلى آخر الحديث عليه الصلاة والسلام، الاصطفاء لا يعني التفضيل المطلق، بل المقصود هو الاختيار لأداء مهمة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اصطفاه عليكم، معانا في الجيش، في الجيش من؟ داود عليه الصلاة والسلام، وهو خير منه وأعلى منه منزلة. فاصطفاه عليكم ليس معناه أن طالوت هو أفضل من كل فرد من أفراد الجيش. اصطفاه يعني اختاره لأداء مهمة، بغض النظر هل ينجح في أدائها كما يريد الله أو لا أمر آخر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا يعني اخترناهم لأداء رسالة، لأداء مهمة، وليس معناه فضلناهم. لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول بعدها؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وأكثر المفسرين كما يقول ابن جزي وغيره، أكثر المفسرين على أن هذه الأصناف الثلاثة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالاصطفاء لا يعني التفضيل والتشريف، بل هو الاختيار لأداء مهمة معينة. لكن لأن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم لم يؤدوا المهمة كما ينبغي، فالله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم ظلموا أنفسهم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم، ثم خير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. هذا حديث حسنه الترمذي وضعفه وآخرون، لكن على اعتبار حسنه فهذا الحديث الشريف لم يورده النبي صلى الله عليه وسلم لبيان خيرية الأنساب عند الله، بل عند الخلق. الدليل أن سبب الحديث ماذا؟ العباس حين جاء رضي الله عنه وارضاه، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، يعني كل واحد يذكر حسبه، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. يعني ماذا يقصدون؟ يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة. النخلة هي طيبة في نفسها، لكن أصلها في كبوة من الأرض. كبوة من الأرض يعني رمل قليل هكذا، يعني مرتفع عن الأرض قليل. فيقصدون أن بني هاشم يعني ليسوا من ذوي النسب، فأنت الطيب يا رسول الله، لكن نسبك يعني بنو هاشم لم يكونوا من ذوي الأحساب عندنا. فمعنى الحديث أن اصطفاء الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الأحساب والأنساب. هذا الشرف للأحساب والأنساب ليس بمعيار الله سبحانه وتعالى، بل بالمعيار البشري فيما يراه تراه قبيلته. فلا أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك لا يجعل الله سبحانه وتعالى لأهل الباطل مطعنا في رسله فيرسلهم في حسب دنيء، بل لا يرسلهم إلا في أشرف الأحساب والأنساب. لماذا؟ حتى لا يطعنوا فيه لنقص حسبه وشرفه ونسبه، تماما كما أن الله سبحانه وتعالى لا يرسل رسله وصورة وجوههم بشعة غير مستساغة. لماذا؟ حتى لا يطعن الناس فيه. لا أحد أحب إليه العذر من الله. ليس معناه أن جمال الوجه هو أكرم وأشرف عند الله سبحانه وتعالى، لا، الأمر سيان. الجمال عند الله جمال التقوى والإيمان، كذلك الأحساب والأنساب لا عبرة لها عند الله ولا في المعيار الديني على الإطلاق، لكن الله سبحانه وتعالى جعله في أشرف الأحساب والأنساب، هو في معيار البشر حتى لا يطعنوا فيه. لذلك يجب أن نفهم النصوص الشرعية كما هي. فعلو الحسب والنسب غالبا أيضا ما يورث صاحبه البعد عن الكذب والسفاسف. الدليل تأثير الحسب والنسب أحيانا كتأثير البيئات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سكن البادية جفا، يعني هل السكنة نفسها أو تأثير السكنة؟ تأثير السكنة. فدنو الأحساب والأنساب والبيئات تؤثر أحيانا في طباع الناس، ليس لشرف أو دناءة هذه الأحساب والأنساب والبيئات عند الله، بل لتأثيرها. فالعبرة في التأثير. فكل ما جاء في ذم الأعراب فهو لم يكن لسكناهم البادية، بل للآثار التي قد تظهر في أخلاقهم بسبب سكن البادية. كذلك ما جاء في مدح أو ذم بعض البلدان كاليمن أو الشام أو العراق أو نجد، مدحا وذما، هذا ليس بسبب الأرض، ليس بسبب ساكني الأرض، بل بسبب أعمالهم. وبما أن الأعمال لا تورث، فكذلك مدح هذه البلدان أو ذمها لا ترثه الأجيال اللاحقة. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم اليمن والشام لا ترثه الأجيال الساكنة في اليمن والشام، إنما هو مرتبط هذا المدح بنصرتهم للدين. فإن تحولت النصرة إلى خذلان وتحول الإيمان إلى فسوق، انتزع هذا الشرف والفضل منهم. وما أعجب حقيقة، يعني أعجب ضاحكا في عدم فهم هذه الحقيقة، أننا رأينا شيوعيا يمنيا يقول متباهيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمان. شيوعي، هذا دليل على عدم فهم هذه الحقيقة. الأمر لا يتعلق بسكن البادية، بل يتعلق بتأثير سكن البادية. الأمر لا يتعلق بسكن البلد، بل بالأعمال الصالحة التي اتصف بها وتحلى بها ساكنو البلد. والدليل على أن الأمر لا يتعلق بسكن البادية أنه لو جاء أعرابي وسكن القرية، أو جاء قروي وسكن البادية، لأخذ القروي حكم أهل البادية، يأخذ حكم الأعراب ولا اعتبار لنسبه. وكل مدح لقبيلة إنما هو لمعنى إيماني. أعيد، كل مدح لقبيلة إنما هو لمعنى إيماني وليس لحسب ولا نسب، تماما كما هو في مدح البلدان. إنما هو لمعنى إيماني، ولو تخلف هذا المعنى الإيماني لتحول المدح إلى ذم. ومن الجهل أن نتعلق بالمدح دون سبب المدح، وأن نتعلق بالذم دون سبب الذم.
وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا فالبدور غياهب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب.
فحين مدح النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال أسلم، قبيلة أسلم وغفار، أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، فلا يأتي أسلمي ولا غفاري ويمتدح ويفتخر بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد خذل الإسلام. فهذا المدح هو لم يكن للنسب، إنما هو للعمل. فلو تخلف العمل لتخلف المدح، تخلف المدح. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك، قال: يا رسول الله كيف أبغضك بك هداني الله سبحانه وتعالى؟ فقال: تبغض العرب فتبغضني. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: حب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. هذه الأحاديث ضعيفة السند، لا يعتمد عليها، فلا نتمسك بهذه الأحاديث الضعيفة ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في صحيح مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون التفاخر بالأحساب. الذي يقول هذا الحسب أفضل من هذا الحسب هو يتفاخر، حتى وإن ادعى أنني لا أقول هذا تفاخرا، لماذا تقوله وهو مخالف لقول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ماذا تقصد بالتفاخر؟ ماذا تقصد بالأفضلية؟ أفضلية عند الله كذبت. أما الأفضلية في عالم البشر ومعيار البشر هذا أمر آخر يخصهم، كما يتفضلون في المال. الذي عنده مال في معيار البشري هو أشرف من الفقير، فهذا المعيار لا علاقة له بالدين. معيار البشر افعلوا ما شئتم، نحن نتكلم عن المعيار الديني، الفضل عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون: التفاخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. لقد أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوية للحشود بمنى وسط أيام التشريق، وهو على بعيره بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وهو يخاطب البشرية في ذلك الوقت، يقول: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا وإن أباكم واحد، يقصد آدم عليه الصلاة والسلام، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. ونحن اليوم نبلغهم يا رسول الله بأبي أنت وأمي، نبلغهم ما ذكرت، فنقول: يا أيها الناس، إن ربكم عز وجل واحد، ألا وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى. خطبهم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بأبائها. فالناس رجلان، لاحظ معي، قسم الناس إلى صنفين، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، لا ثالث، لا ثالث عند النبي صلى الله عليه وسلم. بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب. ولقد أوضح صلى الله عليه وسلم لأمته أن ولايته ومحبته تنال بالإيمان وليس بالنسب، فقال كما في الحديث في المتفق عليه في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل أبي فلان، الراوي ما ذكر، ما ذكر، قال فلان عرض، ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذه مسألة مهمة جدا، هؤلاء آل أبي فلان هم من أقرب الناس إليه. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء أعداؤه أو يبغضهم؟ لا، لكن يقصد: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، أي باعتبار النسب، ليس لأنهم قريبون مني نسبا هم أوليائي، لا، بل بالإيمان والعمل الصالح، من آمن منهم وعمل صالحا فهو ولي. لذلك قال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، منهم أو من غيرهم. فالمؤمنون من أقربائه، من آل أبي فلان، هم أولياؤه بإيمانهم وعملهم الصالح، وليس بأنسابهم. وهذا المعنى من ثوابت الإسلام، لا يتزعزع بشيء. الإسلام، الإنسان ضعيف حقيقة أمام هواه، فهو يحب التفاخر ويجتهد في ادعاء التفوق على الآخرين بحسبه ونسبه وثرائه وقوته. أما الإسلام فهو واضح غاية الوضوح تجاه هذه القضية، واضح، لا يستطيع أحد مهما بلغت مكانته أن يزحزح هذا المفهوم الراسخ والجبل الشامخ: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا بلغت؟ اللهم فشل، نعم بلغت يا رسول الله.
إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.
نعم بلغت يا حبيبي يا رسول الله. لقد فتح الإسلام العظيم أبوابه لجميع البشر دون تمييز، وجعل معيار التفاوت بينهم يعتمد على إيمانهم وأعمالهم مما لهم تحكم فيه، وليس على أحسابهم وأنسابهم مما لا تحكم لهم فيه. لذلك كل من دخل في الإسلام بصدق أحبه من كل الأجناس، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. لذلك يقول ابن خلدون رحمة الله عليه في مقدمته، يقول بأن من الغريب الواقع أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم، ومعظم علماء أصول الفقه، يقول ابن خلدون، ومعظم علماء أصول الفقه والمفسرين وعلماء الحديث كانوا عجما. والعجب يعني هذا عجيب حقيقة، أن رواد صناعة النحو، النحو اللغة العربية، مثل سيبوي والفارسي والزجاج كلهم أنسابهم من العجم، لكنهم تعربوا كما تعرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام فصاروا عربا. هم من وضعوا الميزان اللغوي لتقويم اللسان العربي وفق قواعد اللغة العربية. لماذا؟ لأنهم دخلوا فيه فانصهروا، وهذه هي قوة الإسلام. هذه هي قوة الإسلام. لذلك ذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك سأله قال: من يسود أهل مكة؟ يعني من هو سيدهم من العلماء، من هو المتميز؟ فقال الزهري يقول: عطاء. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. قال: بما سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية، يقول الزهري. فقال هشام: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا. يعني فعلا الذي عنده ديانة ورواية هذا ينبغي أن يسود ويكون سيد القوم. ثم سأله: من يسود أهل اليمن؟ قال: طاووس. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: بما سادهم؟ قال: بما سادهم به عطاء. قال: إنه لا ينبغي. ثم سأله: من يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: من يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: موالي، عبد النوبي، أعتقدهم رأى من هذيل. قال: فمن يسود الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: موالي. قال: فمن يسود خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود البصرة؟ قلت: الحسن البصري. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: العرب. قال: ويلك يا زهري، فرجت عني. ويلك يا زهري، فرجت عني، والله لا يسودن الموالي على العرب حتى يخطب لهم على المنابر والعرب تحتها. أخذته النخوة. فقال الزهري رحمة الله عليه كلمة عظيمة، قال: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. وبالله هذا من أكبر الأدلة على عظمة الإسلام، وأنه نجح في القضاء على جميع العصبيات. وهنا مسألة عظيمة: حين قضى الإسلام على العصبيات توحدت الشعوب في نصرة دين واحد، وتضافرت الجهود، واشتبكت الأيادي، والتحمت الأرواح، وامتزجت الدماء، فاكتسح الإسلام شرقا وغربا في مدة وجيزة جدا. لماذا؟ لأن الشعوب لم تجد هناك أي فوارق ولا فواصل. هي كانت في أيام الجاهلية كانت تفتخر بجنسها على العرب، الافتخار بالنسب والحسب هذا موجود في كل الأمم، فأنت لست استثناء. لكن حين رأوا أن هذا الدين العظيم ألغى العصبيات حقيقة، حدثت هنا أعظم نقلة في التاريخ البشري. لكن حين أطلت القومية العربية برأسها وشمخت بأصلها، وحين أطلت الشعوبية الفاجرة التي تبغض العرب، الشعوبية يبغضون العرب، حين أطلت القومية والشعوبية تمزقت الأمة وضعفت وتغلب عليها الأعداء، فلا قومية تفتخر بنسبها العربي ولا شعوبية تسيء إلى النسب العربي. لقد حرصت الصهيونية العالمية على إحياء النفس العنصري لدى الشعوبية المبغضة للعرب، وكذلك حرصت على إحياء النفس العنصري لدى القوميين العرب المقدسين لأنسابهم والمفتخرين بأحسابهم. الصهيونية تدرك أن قوة الإسلام في جمعه لكل الأجناس والأعراق تحت راية واحدة تسجد لرب واحد. لذلك نرى الصهيونية اليوم تدعم الأصوات المتعصبة للجنس العربي، وتدعم الأصوات المتعصبة للشعوبية المبغضة للعرب. وهؤلاء القوميون والمتعصبون من هنا وهناك حمقى يظنون أنهم حين يتعصبون لجنسهم فإنهم يمجدون أنفسهم، لكنهم في الحقيقة يهينونها. ويفقدون باختيارهم، يتخلون باختيارهم عن أعظم عنصر من عناصر قوتهم. فالمتعصبون والمفتخرون بجنسهم العربي يرون شعوب الشام ومصر والمغرب كلهم ليسوا عربا. انظر إلى الحماقة. لماذا يرونهم ليسوا عربا؟ لأن الجيوش الإسلامية حين فتحت هذه البلدان كانوا قلة مقارنة بالشعوب الأصلية التي تعربت بعد ذلك. يعني جيش الصحابة الذي فتح مصر كان بضعة آلاف، 4 إلى 6 آلاف فقط، لكن الأقباط الذين هم ليسوا عربا كانوا مئات الألوف. ثم بعد ذلك دخلوا في دين الله وتعربوا. وكذلك حدث في مع شعوب الشام، شعوب المغرب. فكل هذه الشعوب، هذا النفس البغيض الشيطاني المدعوم من الصهاينة يدعم هذه الفكرة. لماذا؟ لأنه يقطع أوصال الأمة الإسلامية. فالمتعصبون القوميون الحمقى هم أدوات الصهاينة اليوم، لأن التعصب للنسب العربي سيخرج معظم هؤلاء العربي من كونهم عربا. السودان ليسوا عربا، مصر ليسوا عربا، المغرب العربي ليسوا عربا، الشام ليسوا عربا. هو يقصقص أجنحة الصقر الإسلامي الممتد في العراق والشام ومصر والمغرب لينزوي عصفورا هزيلا داخل عشه القزم في الجزيرة العربية، ليكون لقمة سائغة للنسور الباحثة عن فريسة. لذلك هؤلاء هم أدوات الصهاينة العربية هي اللسان لا النسب ولا السكنة. كل الوقائع التاريخية تدل على ذلك.
إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب.
وإذا كان ابن المبارك رحمة الله عليه قد ذكر أن المدة التي إن أقامها شخص في بلد نسب إليها هي 4 سنوات، 4 سنوات يمكثها ويسكنها هذا الشخص في هذا البلد ينسب إلى هذا البلد، 4 سنوات في العراق يقال عراقي، 4 سنوات في مصر مصري، وهكذا. فكيف بمن نشأ وترعرع في بلاد عربية وأتقن اللسان العربي حتى صارت لغته الأم، كيف لا ينسب إلى العربية؟ وهل انتسب نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام للعربية إلا بذلك؟ وهل انتسب العدنانيون للعربية إلا بذلك؟ وكما أن الله سبحانه وتعالى مدح بعض العرب كذلك مدح بعض الأعاجم، كما في الصحيحين حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قالوا من هم يا رسول الله؟ سألوا 3، فماذا قال؟ وكان فيهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء، يقصد وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فهل هذا في هذا الحديث فضل للأعاجم؟ كلا، هذا ليس في فضل للأعاجم، بل الحديث أن يدل على أن الفضل في الإسلام يتجاوز العصبيات والعرقيات والقوميات. الإسلام يعلي من شأن الأرواح والقلوب لا الأحساب والأنساب. وحين قال سبحانه وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي بإسناد صحيح؟ قال إنهم من أبناء فارس، يعني يستبدل الله بالعرب أبناء فارس. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعني فضل أبناء فارس بالجملة؟ لا، الإيمان هو الذي يشرف وليس الجنس وليس العرق. وهذا الاستبدال يؤكد أن الفضل لم يكن لجنس العرب بل لدين الإسلام الذي شرف العرب. والله يعز من يشاء ويذل من يشاء. وكما أن الله سبحانه وتعالى شرف بني إسرائيل في زمن موسى، قال وفضلكم على العالمين، أي على جميع عالم زمانهم عربهم وعجمهم، فلما انحرفوا استبدلهم الله بالعرب. كذلك إن انحرف العرب يستبدلهم بآخرين ليسوا بالعرب. فالفضل والشرف ليس لجنس العرب، ولو كان لجنس العرب كيف يكون حملة الرسالة من بني إسرائيل أقل شأنا في زمن موسى عليه الصلاة والسلام وأقل فضلا وشرفا من جنس العرب، إذا كان الشرف للجنس والقومية والعرقية وليس للدين؟ فهذا لا يقوله مسلم، إن ارتباط اللغة بجنس معين يفقدها الحيادية، وبالتالي إن فقدت حياديتها ستفقد شرعيتها لدى الأجناس الأخرى لأنها مرتبطة بجنس معين. أما العربية فهي لسان وليست نسبا، العربية لغة حوار وليست فصيلة دم. وحين ينتسب الإنسان له أن يقول أنا عدناني، أنا قحطاني، له أن يقول أنا تميمي، أنا هاشمي، له ذلك، هذا نسبه. لكن العربية ليست كذلك، العربية أعظم من كل ذلك. لقد كان الإسلام عالميا لا يعترف بالعصبيات ولا القوميات، كلكم لآدم وآدم من تراب، فاختار الله لهذا الدين العالمي لغة عالمية وهي اللغة العربية، دين عالمي لا يعترف بالأجناس والقوميات، ولغة عالمية لا تعترف بالأجناس والقوميات. فاتحدت الرسالة العالمية باللغة العالمية، ووضع الوحي القرآني العالمي في قالب لغوي عالمي، فاتحدا فتشكلت أعظم قوة على الإطلاق، طهرت البشرية من أدرانها وأنارت طريقها إلى الله. اللهم كما نصرت أمة نبيك صلى الله عليه وسلم بعالمية الرسالة وعالمية اللسان، اللهم فأنر قلوبهم ليسلكوا طريق النصر والمجد وينقذوا هذه البشرية التائهة في ظلمات الجهالة ليصلوا إليك.
إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.
وفيك وإلا فالرجاء مضيع، عليك وإلا لا تسيل السواكب، عليك وإلا لا تسيل السواكب،
إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا